بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا السابعة ضمن الدورة العلمية 15 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 36 بعد 1400، وهي بعنوان فصل الأقوال نوعان لشيخ الإسلام رحمه الله، ومأخوذ من مجموع رسائله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأقوال نوعان، أقوال ثابتة على الأنبياء فهي معصومة، يجب أن
هذه كليات وقواعد وأصول لابد من مراعاتها. نعم.
يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله، والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة ما أرى.
أقوال نوعان، أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرف وجل من جهله. انتبه، هذا كلام دقيق جدا يا أخواني. لا ينظر إلى حجم الرسالة، ينظر إلى مضمونها وتأصيلها. أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، لأنهم مبلغون عن رب العالمين، وهم فيما يبلغون عن رب العالمين معصومون، هذا وحي، فينبغي أن يكون معناها حقا. فأقوال الأنبياء ألفاظها حق ومعانيها حق، ولا يقال إن النبي جاء بباطل. نعم. أو يضيف إلى قول نبي معنى باطلا. نعم.
والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة ما أرادته الأنبياء بأقوالهم، ومن طلب تفسير كلامهم وتأويله ومقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي به يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى.
شوف قواعد، انتبه، خط ضخط. ها، أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حق. ضخط هذه القاعدة. خذ قاعدة ثانية، قاعدة ثانية: ومن طلب تفسير كلامهم وتأويله ومقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي به يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى. من أراد تفسير كلام الأنبياء وأراد تأويله وكذا، وفعلا هو يريد أن يصل إلى الحق بهذا، فاعلم أنه قد سلك طريق الهدى. نعم.
ومن كان
بس بشرط إيه؟ من الوجه الذي به يعرف مراده، لابد يكون من الطريق الصحيح عبر كتب السلف وعبر كلام الأئمة والأثر. نعم.
ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه تبعا له، فإن وافقه قبله وإلا رده، وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك وأكثره لم ترده الأنبياء، فهذا محرف للكلم عن مواضعه، لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم.
والله يا أخوان يكفي الأسطر، والله يكفي الأسطر. احنا طبعا في كل موضع نقول يكفي يكفي يكفي، فعلا هو يكفي. شوف اسمع يقول ايه، يبقى اسمع من هذا كلام نفيس جدا جدا جدا: ومن طلب تفسير كلامهم وتأويله ومقصوده معرفة مرادهم، يبقى عنده قصد. اثنين: من الوجه الذي به يعرف مرادهم اللي هو الطريقة، يبقى عنده حسن قصد وعنده حسن طريقة، فقد سلك طريق الهدى. طيب عكسه بقى، عكسه: ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه، يعني الأنبياء، تابعا له، فيقدم اعتقاده وفهمه على فهم الأنبياء، فإن وافقوا قبله وإلا رده، كما قال سبحانه: وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك وأكثره لم ترد الأنبياء، فهذا محرف للكلمة عن مواضعه. لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. يبقى كلام الأنبياء حق، والمعاني الحقة الأنبياء أولى بها، لكن لا يعرف حق الأنبياء إلا من حسن قصده وحسن طريقته. فمن حسن قصده وحسن طريقته عرف ما عليه الأنبياء، ومن فسد قصده وتقدم اعتقاده وأعجب بفهمه فلن يهدى سواء السبيل. قال تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، وفي قراءة: إن الله لا يهدى من يضل. فإن الله لا يهدي من يضل، إن الله لا يهدى من يضل، فمن يضل لا يهديه الله، لا يهدى لا يهدى لا يهدى الله من يضل. الله يرزقنا ويكون هداية نعمة يا أخوانا. أنا بتهيألي ما فيش بس هو بيننا وبين الجنة تفتح الباب صح؟ آه والله سبحان الله. في أجمل في الدنيا من هذا؟ في أجمل من الدنيا في الدنيا من هذا؟ مش تعيش حياتك صاحب ثورات وصاحب ميادين وصاحب مش عارف ايه؟ تعيش مع كلام السلف، كلام الحق، كلام ربي سبحانه، فهم الصحيح. يجب أن تكون سلفية، لازم غصب عن أنفك لازم تكون سلف صاحب محمد عبد ربه، لازم. إلا بتكون سلفية أن انتظار سلفية يا أخواني، مش أفيون الواحد يأخذها متى ما يكون مزاجه طيبا. ده منهج، فيش حاجة اسمها إيه أنا قلبي يعني، لا، لازم قلبك ومراد يكون على هذا المنهج. هذه السلفية إيه؟ شوف كل الثلاثة سلفية. خلاص عبد الوهاب ادخل على ابن تيمية. إن جنة الدنيا هذه ليس لها سبعة أبواب بل لها آلاف الأبواب. باب يقال له باب ابن تيمية، باب يقال له باب أحمد، باب يقال له باب مالك، باب الشافعي. وهل على الإنسان من حرج أن يدخل من كل هذه الأبواب؟ الجواب لا حرج أن يدخل الإنسان من كل هذه الأبواب. ينادى عليك من باب ابن تيمية، وينادى عليك من باب أحمد، وينادى عليك من باب ابن القيم، ولا حرج على الرجل أن يدخل من كل هذه الأبواب. خلي بالك بقى السلفية، يبقى السلفية مش إيه؟ مش الكتب موضوعة في الشباك، واخد بالك من نزعل حاجة، احنا منزعل يا عم، احنا بنصلي وبنعبد ربنا وكذا على منهج مين؟ صلي وبنعبد ربنا على منهج مين؟ لازم تكون سلفي، لازم تكون سلفي على منهج السلف. سلف 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 أئمة هداه مهديون، مش تقول الشيخ رسلان والشيخ عباس والشيخ فرناس والشيخ حسان والشيخ فلان. سلف سلف يا 24 سلف سلف. شوف راسك مرفوعة، والله لو عادك جميع الخلق، والله لو طلعوا 100 بيان كل يوم، بيان كل يوم، بيان بيان ايه؟ انت طلع كل يوم بيان، واحنا نطلع كل يوم 3 رسالات للسلام. شوف بقى مين اللي هيمل بيان ايه؟ فان الاخ هشام البيلي، لا الاول ما كانش اخ هشام البيلي، فان هشام البيلي قد خرج عن الحد السلفي واصبح حداثيا. خرج اي خير لا سمح الله في حاجه ولا حاجه ايه حصل؟ في ايه؟ في ايه؟ نلنا الذات في ايه احنا بس تقولوا لنا؟ طلعنا في الاسماء والصفات، طلعنا خرجنا من الميادين، طلعنا في باب القدر، طلعنا في ايه؟ فان هشام البيري. فكبير القوم قال لا 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 ما وصلناش لكده، لا 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 احنا قلناش عدل، ده البيان العصر، البيان الصبح. وبعد فان الاخر هشام البيري اهلا ما كان حداد امبارح حداد، فان هشام البيري قد خرج عن حد سلفيه صار حدادية. ايه بقى اللي رجعه في 12 ساعة بقى؟ فان الاخ هشام البيري يحتاج الى نصيحة، يحتاج الى كذا، ينفع؟ طب انت خليته لما هو اخ خليته حداد ليه؟ ولما رجعت عن الحداد خليته اخ، يبقى انت كنت ضل مضل، يبقى تعترف كده. فاننا اخطأنا واجرمنا لما وزعنا بيانا، فإن هشام البيري قد خرج الحد السلفي. لو بينونوها مش حتى فإن هشام البيري، لا، فإن هشام البيري بتوع لغة بقولوا احنا بتوع لغة، حاجة عجيبة. مش ده انتوا قرأتوه يعني النهاردة؟ فإن هشام البيري خرج، وبعدين فإن الأخ هشام البيري دخل. خليك مع ابن تيمية، المهم عشان بس ما نضيعش وقت، خليك مع ابن تيمية. نعم.
النوع الثاني ما ليس منقولا على الأنبياء، فقد علم أن من سواهم ليس بمعصوم، وحينئذ فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده.
يا سلام، إيه إيه يا أخوان، متعة يا أخوان، متعة. يبقى الأقوال نوعان، نوعان، كلام أنبياء حق ومعناه حق، ومن أراده بحق وصل إلى الحق الذي فيه. كلام غير الأنبياء ليس معصوما، يؤخذ منه ويرد، إن وافق الأنبياء فمقبول وإن خالف الأنبياء فمردود. نعم، فمن قال من أهل الكلام والجدل أنه لا يفعل أشياء بالأسباب بل يفعل عندها لا بها ولا يفعل لحكمة، أو ما يقولوا كده، يقولوا إن النبات هذا إنما نبت لا بسبب الماء بل عند الماء، عندما نزل الماء والتقى مع الأرض نبات، فالنبت عند الماء عند التقاء الماء لا بسبب الماء، والقتل بالسكين، القتل ليس بسبب السكين لكن القتل عند إمرار السكين، فينفون الأسباب، ينفون الإيه؟ ينفون الأسباب، ويقول أيضا الله لا يفعل لحكمة، وأنه لا يجعل في الأعيان صفات وطبائع وخواص يميز بها بين موصوف وموصوف. محفوظ، لا ترفع صوتك. وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها الموجودة في العالم، ولا خص الأفعال المأمورة بها بما لأجله كانت حسنة مأمورا بها، ولا المنهي عنها بما لأجله كانت سيئة منهيا عنها، يعني أن الله لا يفعل لحكمة، ولم يحصل تمييز مبني على الحكمة، وأنه ليس لشيء من القوى والقدر التي في الحيوان والإنسان وغيره وفي النبات والمعادن والعناصر الأربعة تأثير في شيء، بل لا فرق بين الماء والنار، جردوا إيه؟ الأعيان من جميع الصفات والطبائع. طبعا هذا يخالف المعقول فضلا عن المنقول، تخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة النار، يعني الحرارة توجد في الشيء الذي التقى بالنار لا بسبب النار بل عند ملاقات النار. والماء يخلق الري عنده، يعني لما تشرب ماء ليس بسبب الماء حصل ري، ولكن عند وصول الماء حصل الري لا بسبب الماء. أي عقل يقول هذا؟ وأمثال ذلك فهذا مخالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، بل نقول مخالف ليه؟ للمعقول. نعم، ولم يقل
هذا القول أحد من سلف الأمة وأئمتها، وأول من قال هذا القول في الإسلام جهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على ضلالته، فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع، كما أنه أول من ظهر عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك. ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف
هذا منع الصفات، لأن الصفات عنده حوادث تحل، فلو وصفنا الله عز وجل بأنه سميع بصير وكذا يبقى هذه صفات حدثت فيه، والحادث مخلوق، فلو قلنا بأن لله صفات يبقى الله مخلوق، يبقى نمنع الصفات. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إلى شج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
معنى لك طبائع وصفات ولا لا؟ ها؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال للأشج: بل جبلت عليهم، يعني صار طبعا فيك من فضل الله عليك، يبقى الإنسان له طبيعة. نعم.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى في قصة إبراهيم: قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلب النار طبيعة الحرارة التي بها تسخن وجعلها بردا وسلاما.
يبقى طبيعة الحرارة طبيعة في النار ولا لا؟ لكن إكراما لإبراهيم سلب النار حرارتها، آية من آيات الله، معجزة.
ولو كان ما يحصل عند ملاقاتها لا أثر لها فيه لم يحتج إلى ذلك، بل كان يكفي ألا يخلق الأثر عند الملاقاة، بل قوله بردا وسلاما يقضي أنه جعل فيها ما توجب برودته وسلامته. والأدلة في ذلك كثيرة تخبر أنه يخلق الأسباب والحكم، كقوله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
نخرج عنده ولا نخرج به؟ به، بعد رد عليه. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، به ولا عنده، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. أخبر أنه أنزل الماء، أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون؟ أخبر أنه أنزل الماء من المزن وهو السحاب، كما أخبر أنه أنزله من المعصرات وهو المراد بقوله أنزلنا من السماء في مواضع أخرى. وبين أنه لو شاء لجعله أجاجا كما قال تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وقال تعالى وما يستوي البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح إيه أجاج. ما بنقولش العذوبة عند التقائه بالماء ولا كونه ملحا عند التقائه بالماء، بل هذا صفة فيه. فبين أن كل من البحرين جعل فيه صفة قائمة به، عذوبة هذا وملوحة هذا، ولهذا ما من عين موجودة إلا ولها أوصاف وصفات. فالصلابة في الحديد والحرارة في النار والبرودة في الثلج صفات. وامتنع على عبادي بذلك وأنه لو شاء لجعل العذب أجاجا، فدل على أن المياه المشروبة مخصوصة بصفة جعلها بها تشرب، وأنه لو جعله أجاجا لما شرب. وبين أن أحد الجسمين يختص بصفة يحصل بها الانتفاع ويختص أحدهما بقوة يكون بها الفعل. وقال تعالى واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وقال ماء طهورا، وقال أنزلنا الحديد في بأس شديد، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي صنف كريم وهو الكثير المنفعة. نعم. فمن قال
من أهل الجدل والكلام إنه يحدث النبات عند المطر لا به فقد خالف نص الرسول، ومع مخالفته صريح المعقول، وكذلك في سائر ما يقوله كقولهم يحدث الشبع عند الأكل لا به، والزهوق عند القتل لا به، والهدى عند سماع القرآن لا به، فهذا النفي مخالف للكتاب والسنة والميزان للشرع. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وقال تعالى أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا.
وكما من القرآن سبحان الله. نعم.
وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من موادها في مثل قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع شيئا في غير موضعه، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يفرق بين متماثلين. فقال تعالى
انتبه، وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يضع من ثمر ذلك، فلا يضع شيئا في غير موضع، بل الله يفعل لحكمة سبحانه، لأنه لم يفعل لحكمة بقي أن يفعل عبثا. والله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ولا يسوي بين مختلفين، ولا يفرق بين متماثلين. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. فإذا جعلت السنية كالمبتدع والمهتدي كالضال والموحد كالمشرك فقد خالفت المعقول الصريح والمنقول الصحيح. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فدل في هذه الآية وغيرها على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب، فهو مناسب لها مصلح لفسادها. ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به، إذ هذا قدر مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان، فإنه يأمر بما يأمر به، فعلم أن ما يأمر به الرسول مختص بأنه معروف، ليس من طبيعة الأمر أن يكون معروفا، لا، وإنما الأمر الوارد من الوحي هو المعروف، ولا فالشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وهذا ليس معروفا، وما ينهى عنه مختص بأنه منكر، وما يحله مختص بأنه طيب، وما يحرم مختص بأنه خبيث. لهذا النبي إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه بداخلة، هذه داخلة في جملة الأمر وجملة النهي، فكل مأمور في الشريعة فمبناه على المصلحة الخالصة أو الراجحة، وكل منهي عنه في الشريعة فمبناه على المفسدة الخالصة أو الراجحة. ومثل هذا كثير في القرآن وفي غير من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور، والله سبحانه أعلم، والحمد لله رب العالمين. فبين شيخ الإسلام في هذه الرسالة المختصرة وهذا الفصل الماتع أن الأقوال في الخليقة قسمان، أقوال معصومة وهي أقوال الأنبياء وتتضمن معاني الحق، فمن أراد بها باطلا فقد خرج عنها. وأن من أراد أن يعرف الحق الذي عليه الأنبياء فلا بد أن يكون حسن القصد حسن المسلك والطريق. النوع الثاني أقوال ثابتة عن البشر، فهذه تعرض على الميزان الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة قبل ومن خالف رد. ثم مثل الشيخ رحمة الله عليه على الأقوال المردودة بقول من نفى الأسباب، فقال إن كل ما يوجد في الكون من أفعال الرب فإنما هو موجود بإرادته ومشيئته لا بحكمته، فالله لا يضع الأمور في فالأشياء لا تفعل لحكمة ولا لمراد غاية، بل بقدر المشيئة والإرادة التي عند الله سبحانه وتعالى، ولم يربط بين أسباب ومسببات. فأنت حينما تشرب الماء فيحصل لك ري، الري ما حصل بسبب الماء، إنما عند التقاء عند شرب الماء، والنبات ما حصل بسبب الماء ولا الري ريب الماء، وإنما حصل عند إمرار الماء. طبعا كل هذا الكلام ترده العقول الصريحة والنقول الصحيحة. فينبغي إذن في قول الله ورسوله أن نجعله على العين والرأس ونأخذه بفهم السلف، وفي كلام سائر البشر نعرضه على الكتاب والسنة. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الثانية إن شاء الله تعالى. خلوا معك لآخر، نسأل الله أن يرحم أئمتنا وأن يرحم علماءنا وأن يلحقنا بهم وعلى ضربهم، وأن يجعلنا وإياكم على منهج السلف سائرين وإلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم داعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر الإخوة بأن هذا الوقت وقت مبارك، فهو آخر ساعة في الجمعة إن شاء الله، فاكثروا من الدعاء والأذكار ولا تنشغلوا بالكلام.